الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله يذكر لنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق لنا بيان هديه صلى الله عليه وسلم في طهارته، وهديه في وضوئه، وهديه في صلاته، وفي صيامه، وفي حجه، وهديه أيضا في أعماله اليومية من التسبيح والذكر والقراءة والصلاة، وكل هذا سبق بيننا. والآن مصنف رحمه الله يذكر لنا عن غزوات النبي وقد أحصاها وسبق لنا بيانها، ثم إنه لما كانت وقعة أحد فيها من الآيات وفيها من المعجزات وفيها من الأحكام ما فيها، أفردها المصنف رحمه الله الفوائد اللي اشتملت عليه غزوة أحد، فأفردها بهذا الفصل فذكر منها. ثم ذكر ما سبق لنا في الدرس السابق بيان ما تضمنته هذه الغزوة من المعجزات التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، وبيان ما حصل من فضيحة المنافقين الذين يزعمون ويشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنهم كاذبون، فتبين نفاقهم ونجم نفاقهم في هذه الغزوة، فبان للناس الصادق من الكاذب، فجعلها الله فيها شيء من الامتحان ليتبين الصادق في إيمانه من الكاذب في دعواه، فكل هذا بيناه هنا. ثم بين لأحكام كثيرة مما يتعلق بأحكام القتال، ومما يتعلق بمن يؤذن له بالقتال ممن لا يؤذن له بالقتال، وكذلك أيضا في أحكام الشهداء من عدم التغسيل والتكفين والصلاة عليهم، ومن جواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد إذا كثر وشق ذلك على الناس، فكل هذا فعله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أنه كان يقدم أهل القرآن إلى جهة القبلة، لو دفن اثنين أو ثلاثة كان يسأل عنهم صلى الله عليه وسلم أيهم أكثر حفظا للقرآن فيجعله في المقدمة. ثم كذلك أيضا أشار إلى ما تبينت ما حصل في هذه الغزوة من مخالفة بعض الأمور التي سببت إليهم بعض ما حصل من انتصار المشركين عليهم في بعض الحالات، فكل هذا بيان أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون لها أثر على الإنسان في كل حالاته، فهو إذا قصر في حق النبي عليه الصلاة والسلام قصر في طاعة ربه، لا بد أن يحصل عليه بسبب ذلك ما يحصل لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم في غزوة أحد لما خالفوا بعض المخالفة حصل عليهم ما حصل من المشركين. وكذلك أيضا المرء بنفسه ولو كان شخصا إذا خالف ما فعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحصل عليه نقص، إما في بدنه وإما في ماله وإما في أهله وإما، فالمحافظة على الطاعات والمحافظة على أوامر الله هذا من باب من أقوى الأسباب، إن الله سبحانه وتعالى يحفظك ويحفظ صحتك ويحفظ مالك ويحفظ ولدك. وكما جاء في حديث ابن عباس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. والمعنى احفظ الله، الله غني ولو في حاجة من يحفظه، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الله، لكن المعنى احفظ أوامر الله، احفظ نواهي الله، احفظ حدود الله، يحفظك الله. فإذا فعلت احفظ الله يحفظك، فاحفظ ما أمرك الله بالمحافظة عليه يحفظك الله، حافظ على صلواتك كما أمرك الله، والله يقول: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فذكر في سورة المؤمنون: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وكذلك في سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فهو أمر بالمحافظة، وكذلك أيضا والحافظين فروجهم والحافظات، وكذلك أيضا في حفظ الأيمان عن الأيمان الكاذبة والأيمان أو الأيمان التي يحلف بها الإنسان ثم يحصل عليه مثلا الحنف فهو يحفظها بالكفارة منها. ولذلك يقول والذين هم لإماء وعهدهم راعون والذين هم واحفظوا أيمانكم. فكل هذا من حفظ الأيمان أنك ما تحلف إلا على يقينش مثل الشمس، فإن قدر أنك حلفت من باب الظن أو كذا وحنثت فأن تبادر إلى التكفير، فكل هذا من المحافظة. فالله سبحانه وتعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس احفظ الله يحفظك. فإذا حفظت الله حفظك الله، وحفظ الله عام في كل شيء، ليس في ناحية من النواحي. يحفظك الله في بدنك، يحفظك الله في سمعك، يحفظك الله في بصرك، يحفظك الله في عقلك، يحفظك في جميع جوارحك، يحفظك الله في أهلك، يحفظك في ولدك، يحفظك في مالك، يحفظك من أعدائك، يحفظك من حسادك، إذا حفظت أوامر الله. ثم أيضا قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تجده في مستقبل أمورك، يسهل أمورك ويعينك على مستقبل حياتك إذا حفظت أوامر الله. فهذا كله تضمنته هذه الغزوة، غزوة أحد. فكل هذا أشار المصنف إلى هذه الفوائد التي اشتملت عليها. ثم هنا الآن يذكر فضل الشهادة، وأن الشهادة من أفضل شيء، ولذلك الشهيد يكفر عنه كل شيء، يكفر الله عنه كل شيء إذا حصلت له الشهادة، إلا شيء واحد وهو حقوق العباد. قال النبي عليه الصلاة والسلام يكفر الله عنه كل شيء إلا الدين، لأن الدين حق العباد، فلا بد أن هذا يوصل إلى أهله، وإلا فاللي في بينك وبين الله فالشهادة كفارة له. وهذا أسأل الله الكريم فضل غاية ما يكون. والشهداء ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم، فهم فرحون ومستبشرون بما أعطاهم الله، وكذلك أيضا يتمنون لأصحابهم الذين خلفوهم، يتمنون لهم الشهادة ليحصل لهم ما يحصل من الفضل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن كل ميت إذا مات ما يتمنى الرجوع للدنيا إلا الشهيد. الشهيد يتمنى إذا مات يرجع إلى الدنيا، لأنه يرى الفضل العظيم الذي أعطاه الله إياه بسبب الشهادة، فيتمنى أن يرجع ويقاتل في سبيل الله فيقتل ويحصل له أيضا مثل هذا، من لا رأى الفضل العظيم. فهذا فضل من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة تتنقل من مكان إلى مكان. فكل هذا من فضل الشهادة، أسأل الله الكريم من فضله. ولذلك كان الصحابة يتسابقون إليها وكانوا يتمنونها، والتمني الموت منهي عنه إلا إذا تمنى الشهادة، وإن كانت الشهادة من ضمنها الموت، ولكنهم يتمنون الشهادة للأجر الذي فيها، ما يتمنونها لأجل الاستراحة من الدنيا، لا، ليتمنونها لأجل حصول ما أعد الله للمجاهدين وما أعد الله سبحانه وتعالى للشهداء، يتمنون ذلك. ولذلك أفاضل الصحابة أكثرهم رضي الله عنهم حصلت لهم الشهادة، وكان عمر رضي الله عنه يتمنى الشهادة فأعطاه الله الشهادة وهو في مسجد رسول الله وفي المدينة وهو خليفة المسلمين، وحصلت له الشهادة وهو في صلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا من أفضل الأعمال، فالمصنف أشار إلى هذا. نعم.
ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، وهو سبحانه
من أعلى مراتب الأولياء الشهادة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الشهداء من الذين أنعم الله عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالشهداء لهم منازل عند الله، لهم منازل عالية، ويكفر الله عنهم بالشهادة كل شيء.
وهو سبحانه يحب أن يتخذ من أوليائه شهداء، ومنها أنه سبحانه إذا أراد هلاك أعدائه قيض أسبابا يستوجبون بها هلاكهم.
أعوذ بالله. نعم، الأعداء يقيض الله أسباب يستوجبون بها هلاكهم بدون شهادة، والعياذ بالله. نعم. أما الشهداء فهم أعلى من أعلى الناس منازل. نعم.
ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم وبغيهم في أذى أوليائه، فيمحص بذلك أولياءه،
يمحص
فيمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم.
نعم، ويمحق الكافرين، يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذا القتال الذي شرحه الله وأمر به تمحيص لأوليائه ليتجوهروا ويبني صدقهم ويحصل لهم الفضل العظيم والشهادة، سبحانه الكريم من فضله. ويمحق الله به الكافرين لأن أولياءه يقتلون الكافرين ويمحقونهم محقا.
ويكون من أسباب محق أعدائه، وذكر سبحانه ذلك في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا إلى قوله ويمحق الكافرين.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم. فهذا يجعله الله امتحان وابتلاء، يتبين الصادق وليتبين الكاذب، وليمحص الله تمحيص لذنوب المؤمنين كفارة لذنوبهم، ويكون سببا لمحق أعداء الله وأعداء رسله.
فجمع بين تشجيعهم وحسن التعزية، وذكر الحكم التي اقتضت إدارة الله الكفار عليهم، فقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي ما بالكم تحزنون وتهنون عند هذا وقد مسهم مثله في سبيل الشيطان. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه، يقسمها بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة.
فهذه اختصها الله للمؤمنين من عباده النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن أطاع الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربما يتأفف بعض الناس إذا رأى انتصار للكفار، هذه حكمة الله، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين ببعض الأمور، وليبتليكم، يبتليهم ليرى الصادق منهم ويتبين له الكاذب، يتبين جليا ويؤخذ بذنبه، وإلا فالله يعلم الصادق من الكاذب، يعلم ما في قلوبهم، لكن يتبين بأفعالهم التي يؤاخذون بها، لأنه يدخل الجنة بأعماله برحمة الله بسبب أعماله، ويدخل النار بعدله سبحانه وتعالى لكن بسبب أفعاله، فهو يتبين بذلك. فإذا مثلا حصل انتصار من الكفار أو كذا على المؤمنين، فهذا حكمة الله اقتضت ذلك. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الكاذبين، يتبين الصادق من الكاذب. والله يقول إن يمسسكم قرح، أي جروح وآلام في الحروب، فقد مس القوم قرح مثله. ويقول في الآية الأخرى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هؤلاء الكفار في سبيل الشيطان، وما يصيبهم ليس على أجر، وإن قتلوا فهم في النار. ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى في الآية إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أما المؤمنون أسأل الله الكريم إن أنفق شيء في سبيل الله فهو مخلوف عليه أضعافا مضاعفة. الذين ينفقونهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وأما أولئك فهو حسرات عليهم. ثم إذا المؤمن يرجون من الله ما يصيب المؤمن من هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا، بخلاف الكافر والعياذ بالله يصيبها الجروح ويصيبها القتل ويصيبه ذهب المال وذهب النفس وذهب، ولا يؤجر على ذلك، بل هذا عذاب عليه في الدنيا وعذاب عليه في الآخرة. أما المؤمن أسأل الله الكريم من فضل الله فهو أجر له عند الله. وكذلك إذا علم هذا وهو في الدنيا ما يحس بالآلام التي يحس بها الآخرون، لأنه ينتظر ثواب الله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على ذلك، فينشرح صدره فتكون حياته طيبة وسعيدة، أصابه ضر أو أصابه سر أو ضر. ولذلك يقول الله منبها على هذا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا يمكن أن تحصل الحياة الطيبة إلا للمؤمن، لأن المؤمن وإن حصل له بعض المكدرات مثلا إما من فقر أو موت أولاد أو مرض أو نحو ذلك، لكن صدره منشرح وباله مطمئن، يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه عن ذلك، وأن الله ما ابتلاه إلا ليعظم له الأجر، فيكون ينتظر الصحة من الله وينتظر الخلف من الله وينتظر الثواب أيضا يوم القيامة على ذلك. فهو منشرح الصدر في دنياه مطمئن البال هادئ البال. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يهدي قلبه وفي قراءة يهدأ قلبه ويطمئن. هذا ما يحصل للمؤمن. ولذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك تجد الآن كثير من والعياذ بالله من الكفار الذين أوتوا من الشيء الكثير من متاع الدنيا ومن زخرفها في الجنات القصور العالية والمراكب وغير ذلك، لكن قلوبهم في حسرة غير مرتاحين في دنياهم غير مطمئنين. إن صابوا نقص في مال تسخطوا، إن صابوا سلط عليه عدو أصابه ما أصابه من الغم، لأنه ما ينتظر على ذلك ثواب ولا يحس بشيء من هذا. لكن المؤمن لا مرتاح في الحالتين. عجبا لأمر المؤمن، يقول الرسول إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، ما يحصل هذا إلا للمؤمن. فنسأل الله أن يمن علينا وعليكم جميعا بالإيمان والعمل الصالح.
ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمييز المؤمن من المنافق، فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، لأن العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عذاب. ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه منهم شهداء، وقوله والله يحب.
نعم، هذا اصطفاء واختيار من الله، وليتخذ منكم شهداء، اختار الله لهم، اختيار من الله، إن الله يصطفي من عباده من يشاء. فكما اصطفى الأنبياء واختارهم وفضلهم على العالمين، كذلك أيضا المؤمنين يصطفي الله منهم أناس فيعطيهم الشهادة ليصلوا في الدرجات العالية التي ما يحصل لها الإنسان بأعمال أخرى إلا بالشهادة. فهذا اختيار من الله واصطفاء من الله لهم. نعم، ولذلك كان الصحابة لعلمهم بذلك وفقههم وما من الله عليهم به من قوة الإيمان، إذا رجعوا من الغزو إذا رجعوا من القتال كان يعزي بعضهم بعض، فاتك الشهادة، أنا فاتتنا الشهادة، أنا فاتك الشهادة، نرجو أن الله ييسرها لنا إن شاء الله في الغزوة الأخرى، من محبتهم للشهادة. ومثل ما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لأحد ملوك الروم أو أمرائهم، قال جئتك بقوم يحبون الموت، يعني يحبون الشهادة، لكنه عبر له بهذا التعبير، كما تحبون الحياة. هم يتمنون الشهادة، ما خرجوا للشهادة، لكنهم يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ويتمنون من الله الشهادة.
ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه منهم شهداء، وقوله والله لا يحب الظالمين، تنبيه لطيف على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد، ثم فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء.
نعم، لم يحضروا أحد لما خرج النبي وأصحابه إلى أحد، وخرج معهم المنافقون، فلما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عازم على القتال وتجاوزوا المدينة بكذا وكذا من الأمتار تراجعوا فرجعوا، ورجع بهم رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، ورجع معه والله لا يحب الظالمين، هؤلاء ظلموا أنفسهم الكفر وظلموا أنفسهم بالنفاق، ولذلك ما أحبهم الله ولا أحب أن يكون منهم شهداء، والله اصطفى من شاء من المؤمنين اتخذ منهم شهداء، وليتخذ منكم شهداء، منكم أيها المؤمنون الصادقون في إيمانهم منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، لا يحب المنافقين، ولا يحب الذين يتربصون بكم الدوائر، ولا يحب الذين يظهرون ما لا يبطنون، ولا يحب الذين يكرهون الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإعزاز الإسلام، والله لا يحبهم، ولو أحبهم لهداهم ولا نالتهم الشهادة، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحبهم بسوء أعمالهم وبمن طوت عليه قلوبهم وصدورهم من البغضة للرسول والعداوة له وللمؤمنين.
وقوله والله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص المؤمنين من الذنوب وأيضا من المنافقين. ثم ذكر حكمة
أحب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ولذلك محصهم من الذنوب بحسب بسبب ما أصابهم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فمحص ذنوب هؤلاء المؤمنين بما أصابهم من الجروح وما أصابهم من القروع وما أصابهم بسبب هذه الوقعة كفر عنهم فخرجوا. فهو مثل ما قال بعض العلماء رحمهم الله إن هذه امتحان واختبار، مثل ما يختبر بالكير الذهب والفضة، يأتي الفضة المغشوشة التي فيها والذهب المغشوش ويعرض على النار، فيقول استغفر الله من قلبك ومن لسانك ومن عملك، ارتدع ما أنت عليه، إن كانت ظالم لأحد، إن كنت تتكلم بأحد، إن كنت تظلم أحد، إن كنت تأخذ مال أحد، استغفر الله حقيقة وأقلع عما أنت عليه من السوء، من هذا الاستغفار حقيقة، بس باللسان بدون القلب لا، الله يعلم سبحانه وتعالى ما في القلوب. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المثابة فكيف بنا نحن؟ وإذا كان أفضل العبادة الصلاة إذا صلى بعدها يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فكيف بنا نحن إذا أدينا صلاتنا ما ندري وش قبل منها، ما نؤديها على وجهها الأكمل، ما بين خواطر وهواجس وما بين تقصير وما بين غفلة، فلا بد من الاستغفار عن النقص الذي حصل، تقصير والنقص، استغفر الله لأنك ما أنت على ثقة إنك أديت هذه الصلاة على وجهها الأكمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل يدخل في الصلاة فإذا انصرف منها قد ينصرف وقد كتب له أجرها، كتبت صلاته كلها له، وقد ينصرف ولم يكتب له من صلاته إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها إلا سدسها إلا عشرها، ينصرف من صلاته ما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ينصرف من صلاته ولا اكتب له إلا عشير الصلاة. فلذلك ينبغي لنا استغفر الله استغفر الله على التقصير اللي يحصل منا. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، وهو الأكمل في كل شيء عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نتصف بخلقه، وأن الإنسان إذا أدى عباده يكون أيضا بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويرجو أن الله قبل عمله، لكن يخاف أنه قصر وأنه ما أدها على وجهها. ولذلك ذكر الله أنبياءه أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، يسارعون في الخيرات ويسألون الله بين الرغبة والرهبة، بين الخوف والرجاء، خائف من نفسه ومن ذنوبه ومن أعماله السيئة، خائف أن الله يعاقبه، ولكنه يرجو رحمة الله ويرجو ما عند الله، والله غفور رحيم. فهو بين الرجاء. ولذلك قال العلماء ينبغي للمؤمن أن يكون في حالة بين الخوف وبين الرجاء، لا يغلب أحدهما على الآخر، إن غلب الرجاء فأنت قصرت في عملك وأمنت مكر الله، والله يقول إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وإن تغلب عليك جانب الخوف وصرت نسيت رحمة الله بس كلك دواما خائف فهذا أيضا فيه ضرر عليك، لأن الله يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلذلك قال العلماء ينبغي للمرء ينبغي للمسلم أن يكون في حالة بين الخوف وبين الرجاء، خائف من نفسه وذنوبه وراجع ما عند الله، فيكون الرجاء والخوف بالنسبة لك مثل جناح الطائر، جناحي الطائر، جناح الطائر في غاية ما يكون من الاتزان، ما فيه واحد أثقل من الثاني ولا فيه واحد أرجح من الثاني ولا فيه واحد أعلى من الثاني، كلهم سواء. فينبغي أن يكون المؤمن قلبه في هذه الحالة خائف الراجي، خائف من ذنوبه ومن أعماله ومن تقصيره، وراج ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذه صفة عباد الله المؤمنين وصفة الأنبياء اللي ذكرهم الله في سورة الأنبياء لما ذكر قصة موسى وذكر قصة إبراهيم عليه السلام وذكر قصة لوط وذكر قصة نوح وذكر قصة داود وسليمان وأيوب وإسماعيل واليسع وذا الكفل وذكر قصة ذا النون وذكر قصة يحيى وذكر كذلك قصة مريم. ثم قال بعد ذلك إنهم كانوا هؤلاء المذكورون الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الأعمال الصالحة، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبة في من ورهبة خوفا، خوفا ما عند الله، خوفا وطمعا، خوفا من ذنوبهم وطمعا فيما عند الله. ينبغي للمسلم أن يتصف بهذا الوصف.
لما علموا أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها وأنها نوعان، تقصير في حق أو تجاوز في حد، وأن النصر منوط بالطاعة، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم علموا أنه سبحانه وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروهم على ذلك، فسألوه ما هو بيده، فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضى وهو التوحيد والالتجاء إليه، ومقام إزالة المانع من النصر وهو الذنوب والإسراف. ثم حذرهم سبحانه من طاعة أدوهم الكفار والمنافقين، وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا الدارين. وفيه تعريض بمن أطاعهم من المنافقين لما انتصروا يوم أحد، ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وخير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور. ثم أخبر أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم.
نعم، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذا من خصائص هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منهن ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يلقي الله في قلوب أعدائه الخوف والرعب، وهذا وصف له صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأمته من صدق من أمته واتصف بما تصف به رسول الله وأصحابه، فإن الله سبحانه وتعالى يلقي الرعب في قلوب أعدائه. لكن التقصير يأتي منا نحن نقول مسلمين ونفتخر بإسلامنا، ولكن ما نطبق تعاليم الله سبحانه وتعالى كلها ونرجو النصر. نطبق التعاليم حتى أنك تحصل لك النصر، طبقت تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام حصلك النصر. أما بس تقول والله أنا مسلم وحنا مسلمين وذولا كفار، إذا كان فيك نقص فالله سبحانه وتعالى سدد هذا النقص وسدد الخلل اللي فيك حتى أنك تستقيم ويحصل لك النصر ويحصل على أعدائك الرعب. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا الوصف يحصل لأتباعه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، أتباعه الحقيقيين اللي اتبعوه صلى الله عليه وسلم. أما الأسماء ما تفيد، مجرد اسم إنك مسلم. ولذلك شاهد الحال الآن مثل ما تعلمون كثير من المسلمين تسلط عليهم الأعداء لأنهم ما طبقوا إسلامهم حقيقة، ولو طبقوا إسلامهم حقيقة عزهم الله ونصرهم الله. لكن بسكوره أنا مسلم وهو لم يطبق الإسلام حقيقة، الله سبحانه وتعالى علم الغيوب، ما ينفع مجرد الادعاء أو مجرد التسمية، ما تفيد إلا الحقائق. هنا
ثم أخبر أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم يمنعهم من الهجوم عليهم، وذلك بسبب الشرك، وعلى قدر الشرك يكون الرعب.
قدر، نعم،
وعلى قدر الشرك يكون الرعب. والمؤمن الذي لم يلبس إيمانه بالشرك
إيمانه
نعم أحسن نعم والمؤمن الذي لم يلبس إيمانه بالشرك له الأمن والهدى. ثم أخبر بصدق وعده في النصر وأنهم لو استمروا على الطاعة لاستمر النصر، ولكن انخلعوا عن الطاعة ففارقتهم النصرة فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بعاقبة المعصية. ثم أخبر بعفوه عنهم بعد ذلك. قيل للحسن كيف عفا وقد سلط عليهم أعداءهم؟ فقال لولا عفوه لاستأصلهم، ولكن بعفوه دفع عنهم عدوهم بعد أن أجمعوا على استئصالهم. ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين أي جادين في الهرب.
مصعدين نعم جادين في الهرب إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تفعلون. هذا حصل لهم بسبب خطأ مجموعة منهم، ما هم كلهم، فحصل عليهم ما حصل.
مصعدين أي جادين في الهرب أي صاعدين في الجبل لا يلون على نبيهم وأصحابهم.
لا يلون
على نبيهم وأصحابهم. والرسول يدعوهم في أخراهم إلي عباد الله أنا رسول الله، فأثابهم بهذا الفرار غما بعد غم. الفرار وغم صرخة الشيطان بأن محمدا قتل.
نعم لما حصلت عليهم الإدالة أصابهم الغم في هذا الشديد، ثم أعظم من هذا كله لما صرخ الشيطان بأن محمدا قتل أصابهم عد أعظم وأعظم مما حصل من الغم، ولكن الله زال عنهم الغم وبين لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أيديهم وأن الله نصره وأن الله سبحانه وتعالى لم يمكن أعداءه منهن.
وقيل جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه. والأول أظهر لوجوه. الأول قوله لكي لا تأسوا إلى آخره تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو نسيانهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وما أصابهم من الهزيمة. وهذا إنما يحصل بغم يعقبه غم آخر. الثاني أنه مطابق للواقع، فحصل لهم غم فوات الغنيمة، ثم أعقبه غم الهزيمة، ثم غم الجراح والقتل، ثم سماع قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظهور العدو على الجبل. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء. الثالث أن قوله بغم من تمام الصواب، لا أنه سبب جزاء الثواب. والمعنى أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع من الهرب وإسلامهم النبي وترك الاستجابة له ومخالفته في لزوم المركز وتنازعهم وفشلهم، وكل واحد يوجب غما يخصه. ومن لطفه بهم أنها من موجبات الطباع التي تمنع من النصرة المستقرة، فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها المكروهة، فعلموا أن التوبة منها والاحتراز منها ودفعها بأضدادها متعين، وربما صحت الأجساد بالعلل. ثم إنه سبحانه رحمهم فغيب عنهم الغم بالنعاس، وهو في الحرب علامة النصر كما
نعم. هذا أيضا من فضل الله أن الله سبحانه وتعالى ما صار من الهم ومن الغم أذهبه الله عليه بعد ذلك، لما أنهم عالموا بما أصابهم وأن هذا بسبب أنفسهم وبسبب مخالفتهم لأهل الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما قال لهم لبعضهم لا تتجاوزوا هذا الذي هو جبل الرمات، ثم حصل ما حصل من تركهم ذلك الموقف، ثم الله سبحانه وتعالى مخالفتهم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام حصل لهم ما حصل، ثم بعد ذلك أعاد الله عليهم فقال إن يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك أزال عنهم الهم وأزال عنهم الغم وأنزل عليهم النعاس، لأن الذي فيه النعاس مطمئن البال وهادي، لأن الإنسان الذي في حالة قلق ما يجيه النوم، يسهر النوم ولا يسهر ولا يقدر ينام، لكن أهوهم في حالة القتال وكل واحد معه سيف وربما سقط سيفه منه من النوم هم من يأخذه. هذا غاية الهدوء وغاية الاطمئنان، لأن الإنسان ما يجيه النوم إلا وهو مرتاح البال، إذا كان ما هو مرتاح البال ما يطيل عنه النوم. فأعطاهم الله هذه السكينة وأعطاهم الله هذا لأجل صبرهم ومدافعتهم عن رسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
فغيب عنهم الغم بالنعاس وهو في الحرب علامة النصر.
نعم، في الحرب إذا أحسوا بذلك علامة النصر، ولذلك حصل لهم في بدر وحصل لهم في أحد. نعم.
كما نزل يوم بدر وأخبر أن من لم يصبه فهو ممن أهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية.
نعم، الذي فيهم شيء من النفاق وفيهم ما فيهم وإيمانهم ضعيف ما حصل لهم نعاس، لأنهم مكروبين في كربة مهمتهم أنفسهم، ما يدري يقتل ما يدري ما حصل لهم، لكن اللي حصل لهم النعاس هم المؤمنون الخلص رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بعد طواف الوداع للعمرة هل يجوز شراء الطعام أو الشراب والهدايا؟
ما يخالف الشيء الذي يحتاجه الإنسان لسفره من طعام أو غيره، فهذا لو وادع ما يخالف لا بأس بذلك، إنما المنهي عنه أنه يوادع ثم يذهب تاجر ويبيع ويشتري وكذا للتجارة، هذا هو المنهي عنه، يعني الوداع آخر كل شيء، إذا خلص أعمال تجارة هو أعمال كل شيء يوادع، لكن ويوادع ويروح يبيع معناه أنه ما إلى الحين ما انتهى شغله ولا انتهى عمله، لكن حاجته اللي هو يبي يشتريها من حاجاته هذا لا بأس بها ولو أنه ما دعنا.
يقول ما حكم الاحتفالات بالموالد في مثل هذا الشهر، وما حكم المأكولات الذي يقدمونها للحاضرين من رز ولحم وربما يوزعون نقودا، وما حكم ذلك؟
على كل حال الاحتفال الرسول عليه الصلاة والسلام محبته واجبة على الجميع، ولا يكمل دين الإنسان حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأمور التي لم تكن في عهد السلف من احتفالات وغيرها ما كانت مفروض هذا ينبغي أن لا نفعلها، لأنه لو كان خير لسبقونا إليه، فالأولى في مثل هذه الأمور تركها، وإنما محبة الرسول لا يتم إيمان المرء إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم، ولكن مهب هذه علامة محبته، علامة محبته امتثال أمره عليه الصلاة والسلام واجتناب نهيه، هذه علامة محبته عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك لا أحب الناس إلي أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى من نفسك. فقال: والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فكل إنسان لابد أن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أحب من أهله ومن ولده ومن ماله، بل وأحب إليه من نفسه، وإن نقص شيء من هذا فهذا نقص من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول سمعنا من بعض العلماء بأن تغيير المنكر باليد لا يجب على العامة من الناس ولكنه على الحاكم المسلم فقط، ما هو حكم الإسلام في تغيير المنكر في دولة إسلامية لا تحكم بشريعة الله؟ هل هو على الحاكم أم على العامة؟ أقصد التغيير باليد، وهل حقا أن المنكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: على الحكام اليد، وعلى العلماء الكلمة، على العامة القلب؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بلسان عربي فصيح، والنبي أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، ومن رحمة الله ولطفه بعباده أن كلامه أوضح شيء ولا يحتاج ولا فيه لبس، أوضح ما يكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما علقه بطائفة معينة، قال: من رأى منكم، والخطاب للمسلمين، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه. ولكن يأتي في وقت من الأوقات إن ما يستطيع أحد يغير بيده إلا الحاكم، ولا يستطيع يغير بلسانه إلا العالم اللي يعرف الحكم. أما إذا كان لك قدرة، سواء حاكم أو غير حاكم، إذا كان لك قدرة على التغيير ومعطى هذا الأمر فأنت تغير بيتك، وإذا كان ما لك قدرة بهذا ما تستطيع فأنت ترجع إلى الحالة الثانية وهو أنك تغير، لكن إذا علمت أنه منكر، لأن الذي قال من رأى منكم منكر، فكيف تعرف المنكر وأنت غير عالم؟ إذا كنت تعرفه، لأن المنكرات أنواع، منكر كل يعرف أنه منكر، إنسان ما يصلي ويترك الصلاة كل الناس يعرفون هذا منكر، الجاهل والعالم وكل أحد هذا منكر كل يعرفه. لكن هنا بعض المنكرات خفية ما يعرفها إلا العلماء، ما يعرف العامي، ما يدري هل هذا منكر أو ليس بمنكر حتى يسأل عنه، فهذا على العالم، فالعالم يعرف، فهذا يكون على العالم أكثر. فقول بعض العلماء رحمهم الله هذا على الحاكم وهذا على العلماء، وهذا مثلا التغيير بالقلب على غيرهم، لا، إنما كل مقام له مقال. فإذا كان لك قدرة ومجعول لك هذا الأمر ولك قدرة أنك تغير بيدك، عليك التغيير باليد بشروط إنك تعرف إن هذا منكر، ما تتسرع وترضى إن هذا منكر وهو ما هو منكر، لازم يكون عندك علم بهذا الشيء، فيك تعرف إنه هذا منكر وأنك لك قدرة في تغيره. أو مثلا ما تستطيع تغيره بتغير بلسانك، لكن تحقق إنه منكر. كبعض الناس، بعض العوام، ربما إنه يقوم في مسجد ولا يقوم في محل ذا ويغير وكذا وكذا حرام وهذا وهو ما هو بحرام، ربما يكون من المكروهات، ثم يدخل هو في منكر، يغير منكر ويدخل في منكر، ربما انه يحرم شيء ما حرمه الله، لكن هو بنفسه يرى ان هذا، وهو ما عنده علم، لا بد ان يكون عالم يعرف ان ذا منكر او ما هو منكر. لان الله يقول ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اذا كنت تعلم علم يقين عندك من الله، من القرآن او من السنة او من اجماع العلماء عن هذا منكر، نعم هذا غيره وتكلم وصح، لكن اكتشك في بعض الأمور، وربما إن الواحد يتكلم في أمور من المكروهات وليست من المحرمات، ثم منزلها منزلة المحرمات ويتكلم بأمور لا ينبغي للإنسان أن يتكلم بعلم، وإذا كان ما عنده علم يسكت. لكن بعض الناس يحب يكون عنده غيرة جزاه الله خير، ولكن عنده قصور في علمه أو في عقله، وعنده غيرة يحب أنه يتكلم ويامر وينهى، ثم ربما إنه نهى عن شيء ما ينهى أو حرم شيء غير ما حرمه الله. فعلى الآمر بالمعروف، يقول العلماء على الآمر بالمعروف أن يكون عالما فيما يأمر، عالما فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، وإلا كان ضرره أكثر من نفعه. إن تكلم بغير علم فهذا ضرر على والعياذ بالله، وإن أيضا مثلا أمر ونهى بغير حكمة صار ضرره أكثر. الله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فهو لابد، وإن تكلم بغير رفق أو بغير، لابد من الرفق ولابد من العلم ولابد أن يعرف الشيء الذي نهى عنه أو أمر به. أما كونه مخصوص بهذا مخصوص بهذا لا، لكن أحيانا العلماء رحمهم الله يفسرون مثلا لبعض